اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
الفجل الأحمر والأبيض للسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالخير والسرور والصحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رغم ما يذكره البعض من النفخة التي يسببها الفجل، إلا أن الكثير من الأشخاص يتناولون الفجل من أجل الاستفادة من قيمته الغذائية وخصائصه الطبية، التي أثبتت الدراسات الحديثة أن تناوله يقي من السرطان ويحافظ على صحة الإنسان. فما هي أهم الفوائد الغذائية للفجل؟ ندعوكم لمتابعتنا مستمعينا في كل مكان. أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الأكارم. لقد لعب الفجل دورا مهما في الوسائل العلاجية في الطب قديما، فقد عالج القدماء المرضى به لتقوية النظر والتخلص من الرمال والحصى في المسالك البولية ولمكافحة السموم. وقد قيل عنه أنه هاضم مدر للبول والطمث والحليب، مفيد لأمراض المفاصل وأمراض العيون. أما أهم الخصائص المتميزة للفجل فهو يحتوي على فيتامينات أي وبي وسي، وكذلك يحتوي على الكبريت المفيد للجلد والشعر والحديد المفيد للدم، بالإضافة لليود والكالسيوم، وعلى زيوت عطرية تعطي الفجل النكهة والرائحة النفاذة. ومن فوائد الفجل بأنواعه الأحمر والأبيض والأسود مع عصير الفجل، يقول أطباء التغذية: أولاً، الفجل يحظى بسمعة طيبة منذ فترة طويلة على أنه يمنع جلطات الدم الخطيرة ويقلل احتمالات الإصابة بالسرطان. ثانياً، مفيد في مكافحة الأزمات الربوية. ثالثاً، رائحة الفجل اللاذعة تفتح الجيوب الأنفية. رابعاً، المكونات الكيميائية التي تعطي الفجل مذاقه الحراق ورائحته النفاذة توقف نمو الميكروبات المسببة للتسوس، لأنه يحتوي على مادة إيسوثيوسياتاتس التي تكبح نشاط أنزيم يلعب دورا مهما في تكون طبقة الجير على الأسنان. خامسا، ثبت أن الفجل الأبيض يساعد على إذابة الدهون الزائدة والتخلص منها، وبالتالي المساعدة في لإنقاص الوزن الزائد، لذا فهو مهم للسيدات. سادسا، ينفع عصير الفجل الأحمر والأبيض البلدي كعلاج لآلام حصى المرارة باعتباره مضادا حيويا طبيعيا. سابعا، وهذه النقطة أعزائنا المستمعين تكمل النقطة السابقة من أنه يمكن أن يشرب عصير الفجل لوحده أو مع عصير الليمون لتأثيراته المضادة، كما هي جذوره الدرنية والتي تحتوي على جلوكوسلينت والتي تنتج الزيت الطيار ومركب رافنين الذي يعطي التأثير المضاد للبكتيريا. نشكركم وتابعونا أعزائنا المستمعين. ومن فوائد الفجل الصحية للسلامة أنه ثامنا مفيد جدا لتقوية الشعر، لذلك أكثروا من تناوله لأنه يحتوي على كل من اليود والكبريت والمغنيسيوم والرافينول، وكذلك يساعد على تحسين لون الجلد وإعطائه رونقا وصفاء. تاسعا، عصير الفجل من فوائده أيضا استعماله كمقوي وملين، حيث وجد أن له تأثير على الأمعاء وبالتالي يمتد تأثيره كمحرض لإفراز الصفرة. ولكن هناك بعض التحذيرات الصحية من الذين يعانون من اضطرابات معوية أو من القرحات المعدية أو من الاثنى عشر أو من الغدة الدرقية، أن يراقبوا أوضاعهم حين تناوله ويهتموا بصحتهم أكثر، مع تمنياتنا بالعافية والصحة للجميع.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 17 من شوال عام 1442 هجري قمري، والمصادف للثامن من شهر خرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق للتاسع والعشرين من مايو أيار عام 2021 ميلادي. في 17 من شوال عام 1263 للهجرة، توفي في مدينة كربلاء جنوب بغداد الفقيه والعلامة السيد إبراهيم بن محمد باقر بن عبد الكريم الكربلائي، أحد أكبر علماء القرن الثالث عشر الهجري. وقد ولد السيد إبراهيم الكربلائي في عام 1214 في إيران، ثم انتقل مع عائلته إلى مدينة كربلاء بالعراق لدراسة العلوم الدينية عند كبار علمائها وفقهائها، وقضى فترة طويلة من عمره المبارك في التحقيق التدريسي إلى يوم وفاته. ومن أبرز مؤلفات السيد إبراهيم الكربلائي الضوابط في الأصول ودلائل الأحكام في شرح شرائع الإسلام ومناسك الحج ورسالة في الغيبة وصلاة الجمعة ونتائج الأفكار. في الثامن من شهر خرداد عام 1368 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع والعشرين من مايو أيار عام 1989 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة الإيراني آية الله مير سيد علي فاني الأصفهاني. وقد ولد الأصفهاني عام 1915 في مدينة أصفهان بوسط إيران، وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية، ولما بلغ درجة الاجتهاد سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس علوم الفقه والفلسفة عند كبار العلماء، حتى أضحى من كبار علماء الفقه والفلسفة والأخلاق، وبقي في النجف الأشرف لمدة 30 عاما، ثم رجع إلى إيران ليشتغل بتدريس العلوم الدينية في الحوزة العلمية بمدينة قم المقدسة. ومن أبرز مؤلفات آيات الله مير سيد علي الأصفهاني الفوائد الرجالية والأربعون حديثا وتفسير سورة الفاتحة. وأخيرا وفي 29 من مايو أيار عام 1453 ميلادي، تمكن الإمبراطور العثماني السلطان محمد الفاتح من فتح مدينة وميناء القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية الرومانية الشرقية، وقد تم تشييد القسطنطينية عام 330 للميلاد على يد قسطنطين الأول، وذلك فوق سلسلة مرتفعات تشرف على مضيق البسفور لتشكل قلعة حصينة. وبعد فتح المدينة أمر الإمبراطور العثماني بعدم التعرض للسكان المدنيين ومنحهم الحريات التامة، ثم قام ببناء مسجد في المدينة لا يزال قائما إلى اليوم ويعرف بمسجد السلطان محمد الفاتح. وفي عام 1930 تم تغيير اسم القسطنطينية إلى إسطنبول. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 2 01 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2 65 29 67 ومكرر 09821 مكرر 2 16 26 28. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 83 78 40 50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا
في تطوير البرامج.
السلام عليكم يا أصدقاء.
السلام عليكم.
مرحبا بك.
مرحبا يا أحبائنا.
نلتقيكم اليوم في برنامجكم المنور
والممتع،
برنامج
حديقة الأطفال.
اليوم هيأنا لكم فقرة منوعة جديدة سوف تنال إعجابكم إن شاء الله.
نرجو أن تتابعوها وتستمعوا إليها. وأولى الفقرات التي أعددناها لكم هي فقرة قصة اليوم.
وفي قصة اليوم يا أصدقاء سوف نتحدث لكم عن الفيل الذي حاول أن يكون متسلطا على أصدقائه.
نعم يا أصدقاء، بعد فقرة قصة اليوم سوف نتابع سوية فقرة معلومة العصفورة وصديقتكم توتا.
أما فقرة البرنامج الأخيرة فستكون مع صديقكم نافع، وهو يقص عليكم قصته التي حدثت له.
هذه القصة سنتعرف عليها من خلال متابعة فقرة أخبار الأصحاب.
نعم يا أحبائي الحلوين، نتمنى لكم أن تستمتعوا ببرنامجكم، برنامج حديقة الأطفال الذي نقدمه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
لا تتركوا المذياع، سوف نعود إليكم لكن بعد فاصل قصير.
كان هناك فيل كبير يعيش في الغابة، هو ومجموعة كبيرة من الحيوانات. في يوم قررت بعض الحيوانات أن تبني لها بيتا وحديقة صغيرة يزرعون فيها بعض الأشجار وبعض الأزهار. فقال أحدهم:
ويس ويس ها، أتمنى أن يكون بيتا جميلا.
ها وأنا ويس أتمنى ويس أن يكون ويس فيه غرف كثيرة.
بغبغبغو بغبغبغو، كم أحب أن نبدأ العمل اليوم، بل وفي هذه اللحظة، لأني فعلا أحب أن يكون لي بيت جميل.
ويس 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 ها، سوف نبدأ العمل يا حمامة، لا تهتمي.
نعم سوف نبدأ العمل سوية وسوف يكون بيتا مثاليا نعيش فيه دائما بحب ووئام.
نعم. نعم يا زرزو سوف يكون بيتا رائعا.
إذن لنبدأ العمل في هذه اللحظة. ها ماذا تقول؟
أنا موافقة لنبدأ العمل الآن.
وأنت يا كتكوت ماذا تقول؟
ويس 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 دعوني لحظة أفكر.
أحقا ما تقول؟ تريد أن تفكر؟ بماذا تريد أن تفكر يا كتكوت؟
يا كتكوت، قبل قليل كنت متشوقا لبناء البيت، والآن تقول دعوني لحظة أفكر. ماذا؟
كنت أمزح معك.
أنا متشوق أكثر منكم لبناء البيت.
لقد خدعتنا يا كتكوت، كم تحب المزاح.
سوف نختار الموقع ونبدأ بتحديد المساحة التي نريدها وتكفينا.
بغبغبغو، وأنا سوف أبدأ بجمع الأعواد والأخشاب بمنقاري.
سوف يكون بيتا رائعا.
كم أنا متشوقة له.
ما دمنا قد قررنا البناء، أنا متأكدة أنه سوف يكتمل بسرعة وسيكون جميلا جدا.
بعون الله.
وهكذا يا أحبائي بدأ الأصدقاء الثلاثة، أي حمامة وكتكوت وزرزور، العمل في بناء البيت. وبعد أن قضوا بضعة أيام في ذلك، فجأة سمعوا صوتا غريبا وقويا يقترب منهم.
ما هذا الصوت؟ إنه صوت يهز الأرض تحت قدمي.
أظن أنه يقترب منا.
بغبغبغو، سوف أطير بسرعة لأرى من القادم إلينا. أعتقد أنه حيوان ضخم جدا.
سوف تتأكد الحمامة من ذلك. ألا تسمع صوته جيدا؟
وماذا يريد منا يا زرزور؟
ومن قال لك أنه يريد منا شيئا؟
ولكنه بدأ يقترب منا أكثر.
نعم، سوف تعود الحمامة وتقول لنا الحقيقة.
يا كتكوت، يا زرزور.
اسمع يا كتكوت، لقد عادت الحمامة.
يا كتكوت، يا زرزور.
لحظة يا زرزور، لقد عادت الحمامة.
نعم، سوف نعرف منها الحقيقة.
بغبغبغو، إنه الفيل. نعم، إنه الفيل، إنه قادم إلينا.
يا إلهي، بدأ يقترب منا.
هو قد وصل.
ولماذا أنتما خائفان؟ ربما لا يريد أن يؤذينا.
أنا أقول لننتظر وصوله وبعد ذلك سنعرف الحقيقة.
نعم.
أنتم ماذا تفعلون هنا في أرضي؟
مرحبا أيها الفيل، كيف حالك؟
قلت لكم ماذا تفعلون هنا في أرضي؟
تفضل واسترح أيها الفيل، سوف نقدم لك ما تشتهي.
هذا لا يهمني، أريد أن أعرف فقط ماذا تفعلون في أرضي.
ماذا؟ أرضك؟ ماذا تقول أيها الفيل؟ نحن هنا نريد أن نبني بيتا.
ماذا؟ تبنون بيتا لكم؟
نعم أيها الفيل.
ومن سمح لكم بذلك؟ ألا تعلمون أن هذه الأرض هي أرضي؟
أرضك؟ وكيف هي أرضك؟
ومن يتعدى على أملاكي والأراضي التي تعود لي سوف أؤدبه. أفهمتما؟
ولكننا بدأنا العمل أيها الفيل.
هذا الكلام لا يهمني.
اسمع أيها الفيل، الأرض في الغابة واسعة، ولكل من يعيش فيها الحق بأن يبني فيها البيت الذي يتمنى.
ماذا تقول يا؟
لا يا فيل، إنه يمزح فقط. لا شيء.
اسمعوا، هذه الأرض أرضي، ومن يريد أن يبني فيها أو يزرع فيجب أن يأخذ موافقتي أنا، وإلا فسوف أهدم بيته وأخرب زرعه.
أرجوك يا الفيل، دعنا نكمل بناء البيت ونكمل فرحتنا. بغبغبغو، هذا صحيح أيها الفيل، فنحن نحبك كثيرا.
لا تحاولوا أن تخدعوني بهذا الكلام، مفهوم؟
وماذا تقصد؟
أقصد أن تبحثوا عن مكان آخر. هيا
ويس ويس ويس. ها؟ ونترك البيت الذي بدأنا ببنائه أيها الفيل؟ ويس 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 ويس.
أنا لا أهتم بهذا الكلام، تعال نتركوا هذا المكان. هيا بسرعة، هيا.
ولكن هذا يسمى ظلما واستبداد أيها الفيل.
أيضا هذا لا يهمني ما تقول. هيا
بغبغو بغبغو، أنت فيل متسلط.
ماذا؟
استغل ضعفنا.
سويس سويس. ها؟
لأنني كبير الحجم، تريد أن تفرض سلطتك علي.
هيا بسرعة اتركوا المكان واذهبوا إلى مكان آخر. هيا.
أحبائي، ترك الأصدقاء الثلاثة كاتكوت وحمامة وزرزور مكانهم الذي بدأوا ببناء البيت فيه. تركوا المكان مجبرين بسبب خوفهم من الفيل الذي استغل قوته وحجمه الكبير.
نعم يا أصدقاء، كان فيلا متسلطا لا يهتم بأمور الآخرين، وهكذا راح الأصدقاء الثلاثة ينظرون إلى المكان الذي تركوه من بعيد. وفي هذه الأثناء مر بهم أسد الغابة.
مرحبا أيها الأصدقاء، كيف حالكم؟
مرحبا يا أسد الغابة.
أهلا.
حالنا جيد يا أسد الغابة.
بغبغو. لا، ليس بجيد.
ليس بجيد؟
نعم.
لماذا؟
لا تقل له شيئا، فربما الفيل يؤذينا فيما بعد.
اسكتي يا حمامة، لا تقل شيئا.
لماذا تتحامسون؟ ماذا بكم؟
بغبغو، في الحقيقة أيها الأسد، نحن
هيا قولي يا حمامة، قولي ماذا بكم؟
بغبغو، في الحقيقة لقد طردنا الفيل.
طردكم الفيل؟ ومن أين طردكم؟
في الحقيقة يا أسد الغابة، كنا نبني بيتا.
طيب وماذا بعد؟
كنا فرحين ببناء البيت كثيرا.
بغبغو، وقد بدأنا ببنائه وكنا نتمنى أن نكمله حتى نعيش فيه سويا.
فكرة رائعة، لقد أعجبتني.
كنا نتمنى أن نبني حول البيت حديقة صغيرة أيضا.
وماذا بعد؟ هيا.
نعم، وفي أثناء ذلك جاء الفيل وشاهد ما نقوم به.
ولما شاهد ما نقوم به قال إن هذه الأرض أرضه وعلينا أن نتركها.
وكيف؟
وقال أيضا عليكم أن تتركوا المكان وتبحثوا عن مكان آخر.
بغبغو، لقد استغل ضعفنا.
إن حجمه ضخم جدا ونحن نخاف منه يا أسد الغابة.
لا، هذا لا يمكن. لماذا يحاول أن يكون متسلطا على الأضعف منها؟
ويس، نرجوك يا أسد الغابة أن تحدثه وتتكلم معه لكي يسمح لنا بالعودة.
ليس من حقه أبدا أن يطردك، فهذا ليس عدلا.
بغبغو، إنه فيل متسلط ومستبد.
لا، أنا لا أرضى بذلك.
وماذا ستفعل يا أسد الغابة؟
ماذا سأفعل؟ هل نسيتم أنني ملك الغابة؟
نعم، إنك ملك الغابة، نحن لم ننسى ذلك.
وما دمت ملك الغابة، إذن يجب أن أحقق العدل بين الحيوانات، وهذا ما سوف أفعله لكم. نعم.
بغبغو، أنت أسد عادل جدا.
هيا بنا، تعالوا معي.
هيا بنا يا أصدقاء.
بغبغو، سوف يعود الحق لأصحابه. سوف يعود.
نعم، هيا بنا.
بغبغو.
أحبائي، ولما وصل الأسد ومعه كتكوت وزرزور والحمامة إلى المكان الذي تركوه، شاهدوا الفيل من بعيد. قال كتكوت:
ويس ويس ويس، ها إنه هناك، انظر يا أسد الغابة، إنه جالس هناك بين الأشجار.
أنا خائف وأنت معي؟
نعم يا أصدقاء. ولما وصلوا إلى الفيل شاهدهم الفيل، فشعر بالحرج من مجيء الأسد فنهض من مكانه بسرعة.
مرحبا يا فيل.
أهلا يا أسد الغابة، أهلا بك.
لقد علمت من كتكوت وأصدقائه أنك طردتهم وطلبت منهم البحث عن مكان آخر، فهل هذا صحيح؟
لا يا أسد الغابة، هذا ليس صحيح.
ليس صحيحا؟ ألم تطردنا من هذا المكان؟
نعم، ألم تطلب منا أن نبحث عن مكان آخر؟
بغبغبغو، ألم تقل أخرج من هذا المكان وابحث عن مكان آخر أيها الفيل؟
هل هذا الكلام صحيح أم لا أيها الفيل؟ قل لي.
لا ليس صحيحا أبدا.
إنه يكذب أيها الأسد.
إنه يكذب.
لقد تجاوزت على حقوق الآخرين كثيرا.
صدقني أيها الأسد، هذا ليس صحيح.
اسمعني جيدا، من يتعدى على حقوق الآخرين لا يجد عيشا بيننا.
صدقني أيها الأسد، أنا لم أطرد أحدا من مكانه.
لا تحاول أن تكذب على أسد الغابة، فهناك 3 شهود اعترفوا بتسلطك واستبدادك.
اعترف أيها الفيل، اعترف وقل الحقيقة.
ولما وجد الفيل أن تصرفاته غير الجيدة قد انكشفت، تلعثم كثيرا أمام الأسد وأمام الحيوانات الضعيفة، فحاول أن يعتذر وقال:
نعم يا أسد الغابة، أنا أعتذر، فعلا لقد قمت بطرد هذه الحيوانات الضعيفة، كنت أظن أنني قادر على العيش لوحدي هنا وفي هذا المكان، أنا أعتذر منكما.
طيب، إذا ما دمت قد اعترفت وانكشفت الحقيقة، في هذه الحالة فأنت غير مسموح لك بالبقاء هنا في الأرض.
ماذا تقول أيها الأسد؟ ماذا تقول؟
هذا هو قانون الغابة، من يعتدي على أحد أو يتجاوز على أحد فلن يبقى بيننا.
ولكنني اعترفت واعتذرت.
هذا لا يكفي أيها الفيل، فأنت فيل متسلط، حاولت أن تستغل قوتك وكبر حجمك لتخيف هؤلاء الحيوانات الضعيفة.
لا أرجوك يا أسد الغابة، أرجوك، فأنا لم أقصد أن أعتدي على أحد.
ولكنك قد اعتديت عليهم، أليس كذلك؟
أرجوك يا أسد الغابة، أرجوك.
ماذا تقولون يا أصدقاء؟
إنه لا يستحق الشفقة، فقد كان ظالما معنا.
نعم، ولم يكن طيبا معنا أبدا.
بغبغبغو، مهلا يا أصدقاء، مهلا.
ماذا تريدين أن تقولي يا حمامة السلام؟
أنا أقول أن نمنحه فرصة حتى لا نكون ظالمين مثله.
أنت فعلا حمامة السلام، شكرا.
ولكن بشرط.
ما هو شرطك يا حمامة؟
لنستمع إلى ما تقوله الحمامة.
بغبغبغو، بشرط أن لا تكرر فعلتك مع حيوانات الغابة بعد الآن.
حاضر يا حمامة، سوف لا أكون متسلطا ولا أكون استبداديا. عذراني.
وهكذا يا أحبائنا استطاع كتكوت وزرزور والحمامة العودة إلى مكانهم والبدء بإكمال بناء البيت. كانت الفرحة كبيرة جدا، فرحة لا توصف أبدا. ومرحبا بكم مجددا أيها الأطفال، أيها الصغار، أصدقائي أينما كنتم في حديقتكم حديقة الأطفال، تستمعون إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن لنستمع معا إلى الأنشودة الجميلة التي أعدها لنا مخرج هذا اللقاء. نستمع معا إلى هذه الأنشودة الجميلة.
نعم نستمع إلى الأنشودة، هيا بنا يا أصدقاء.
هيا. بابونتي هل أمي إلي عطرين هل في انتداري،
صابونتي تعالي هيا ونظفيني، صابونتي هل أمي إلي عطرين هل في انتداري،
هل شعري المبلول يختال فوق رأسي ووجهي المغسول يضيء تحت الشمس،
هل شعري المبلول يختال فوق رأسي ووجهي المغسول يضيء تحت الشمس
في أول النهار،
صابونتي تعالي هيا ونظفيني، صابونتي هلمي إلي عطريني فالماء في انتظاري، صابونتي تعالي هيا ونظفيني، صابونتي هلمي إلي عطريني فالماء في انتظاري.
وجه الصغير يلمع كالنجم حين يسطع، وجه الصغير لاح بعطره الفواح، لأنه نظيف ومشرق لطيف يحبه الكبار يحبه الصغار، يا صحبة الأطفال يا باقة الآمال،
يا صحبة الأطفال يا باقة الآمال،
نظافة الأبدان دوما من الإيمان،
نظافة الأبدان دوما من الإيمان، صابونتي تعالي هيا ونظفيني، صابونتي هلمي إلي عطرين فالماء في انتظاري، صابونتي تعالي هيا ونظفيني، صابونتي هلمي إلي عطرين فالماء في انتظاري.
والآن يا أعزائي بعد أن استمعنا إلى قصة اليوم نتابع معا فقرة أخرى من فقرات البرنامج، وهي فقرة معلومة العصفورة وصديقتكم توتا. نعم إنها قادمة. توتا أهلا بك.
أصدقائي أنا توتا، تك 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 تك. اليوم سوف أحدثكم عن معلومة جديدة ومفيدة جدا لكم، تك 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 تك. ذات يوم وأنا أطير بين أغصان الأشجار شعرت بعطش شديد جدا، فقررت أن أهبط لأشرب الماء من البحيرة الصغيرة التي شاهدتها من بعيد، تك 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 تك. ولما هبطت إلى البحيرة وجدت بعض الأسماك وقد طافت على سطح الماء، اقتربت منها فوجدتها لقد ماتت، تألمت كثيرا لها، تك 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 تك. في هذه الأثناء شاهدت سمكة تحوم حولها، ناديتها وقلت لها تك 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 تك، يا سمكة يا سمكة. أجابتني بحزن وقالت نعم يا توتا، ماذا تريدين أن تقولي؟ قلت لها تك 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 تك، أرى بعض الأسماك الميتة بقربك. قالت السمكة نعم يا صديقتي، إن الأسماك تبتلع طعامها بسرعة وبغير مضغ لأنها تفتح فمها وتغلقه باستمرار للتنفس، فإذا احتفظت بالطعام في فمها بكثرة ماتت مختنقة، تك 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 تك. في الحقيقة يا أصدقائي تألمت لتلك الأسماك التي ماتت مختنقة، ولهذا أنصحكم يا أحبائي ألا تزيدوا من إعطاء الطعام لأسماك الزينة التي تحتفظون بها في بيوتكم. إلى اللقاء. تك 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 تك.
والآن مع صديقكم نافع، وهو يقص عليكم قصته التي حدثت له. نتابع معا أصدقائي ما حدث لنافع.
أخبار الأصحاب.
نعم يا أصدقاء، نحييكم يا أحبتي، ونقرأ معا رسالة صديقنا نافع. يقول نافع: مرحبا بكم يا أصدقاء، أنا نافع. في يوم طرق شخص الباب، ولما فتحت الباب، هل تعرفون يا أصدقاء من كان؟ ترى من كان؟ نعم، كان ساعي البريد. وهل تعرفون من هو ساعي البريد؟ أها، إنه رجل طيب جدا ودؤوب جدا، ويحمل معه دائما رسائل الناس ويقوم بتوزيعها دون أن يشعر بتعب أو ملل.
قلت له: والكلام لصديقنا النافع، تفضل يا ساعي البريد. قال: أحمل معي رسالة خاصة إلى أبيك، قد بعث بها شخص من خارج البلد. قلت له: أعطني الرسالة، فوالدي غير موجود الآن. أخذت منه الرسالة وشكرته، ثم رحل ساعي البريد. هل تعرفون يا أصدقاء ماذا حصل بعد ذلك؟ قمت بفتح الرسالة حتى أقرأها. كنت أعلم أن الرسالة قد جاءت إلى أبي، ولكن الفضول دفعني لأن أفتح الرسالة لكي أقرأها.
وهنا يقول نافع: وأنا أقرأ الرسالة، شاهدني أخي الأكبر عمران، اندهش وقال لي: ها، ماذا تفعل يا نافع؟ تلعثمت وقلت له: أقرأ رسالة، وما شأنك أنت؟ قال أخي، ولما علم أن رسالة خاصة بأبي، قال لي: كيف تجرؤ على فتح الرسالة وقراءتها وهي لا تعود لك بل لأبينا؟
لم أهتم لكلامه في البداية، ولكن بعد ذلك شعرت بالحرج لما علم أبي أيضا بالأمر الذي قال لي: هل تعلم يا بني أن هذه الرسالة كانت معنونة باسمي أنا؟ وهذا يعني أن شخصا غيري لا يمكن أن يقرأها. هل تعرف يا بني أن الاطلاع على أسرار الآخرين دون إذنهم يعتبر أمرا معيبا؟
نعم يا أصدقاء، يقول نافع: شعرت بحزن كبير وأنا واقف أمام أبي، وقد ارتكبت خطأ بسبب تجاوزي وقراءة رسالة أبي. اعتذرت منه ووعدته بأن لا أكرر ذلك مستقبلا.
وفي نهاية رسالته يقول لنا نافع: أرجو يا أصدقاء أن تكونوا قد استفدتم من هذه التجربة.
نعم يا أصدقاء، نحن أيضا نرجو أن نكون نحن أيضا استفدنا من هذه التجربة ومن حكاية صديقنا نافع.
وهكذا يا أصدقاء وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
تاج لنا، تاج لنا هذا الحجاب،
هذا الحجاب الأكرم،
الأكرم
تاج لنا، فلنعلم،
فلنعلم. بقيت عملا يعرفها من قد تلا. طاهرات العالمين بنات خير المرسلين وأمهات المؤمنين هن لنا النور المبين.
الحجاب الأكرم
الأكرم
تاج لنا فلتعلموا
فلتعلموا
تاج لنا تاج لنا هذا الحجاب.
إن لم تكوني يا ابنتي أهلا لذا فمن التي فأنت بنت العفة رضعتها في الروضة من عمة وخالتي وساحة مضيئة.
هذا الحجاب الأكرم
الأكرم
تاج لنا فلتعلموا
فلتعلموا
تاج لنا تاج لنا هذا الحجاب.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم. لازلنا في دعاء الإمام زين العابدين سلام الله عليه، الذي كان يدعو به بعد الفراغ من صلاة الليل، وأشرنا في مجموعة حلقات إلى مقاطع متعددة ومتنوعة من هذا الدعاء الكريم، ووصلنا إلى ختامه. ونسأل من الله تبارك وتعالى طبعا قبل كل شيء أن نكون قد انتفعنا به وأن ننتفع به في مستقبلنا. والإمام عليه السلام بعد أن يستعرض مقاطع متعددة من هذا الدعاء الكريم، بدأها بالحمد والتحميد والتمجيد والشكر لله وبيان صفات الله عز وجل والثناء عليه، ثم انتقل إلى الاعتراف بأن الله عز وجل هو المطلع على السرائر والمطلع على الحقائق، وأنه لا تخفى عليه خافية. ثم بعد ذلك انتقل إلى أن الإنسان ظلم نفسه ويظلم نفسه ويرتكب المعاصي، وأن الله عز وجل مطلع عليه، ويبدأ بالاعتراف بين يدي الله تبارك وتعالى بالذنوب وبالمعاصي التي قلنا بأنها إما واردة في مجال التعليم لنا، وإما أن الإمام عليه السلام يتحدث بلسان الإنسان، بلسان الإنسان المخطئ عادة والمذنب عادة. فلأن الإمام عليه السلام كما نعتقد هو إمام معصوم لا يقترب من الذنب والمعصية أبدا، أو كما يقال بأن حسنات الأبرار سيئات المقربين. فبعد أن يعترف بأن الله تبارك وتعالى مطلع على كل شيء ويبدأ بالاعتراف، وعلينا أن نعترف بين يدي الله كذلك بذنوبنا بتلك المعاصي التي ارتكبناها، يخلص عليه السلام إلى أنه لا مجير إلا الله تبارك وتعالى، ولا يمكن لأحد أن ينفع الإنسان إلا إذا الله عز وجل أراد أن يغفر له وأراد أن يقبله ويتوب عليه. ثم بعد ذلك انتهى أيضا إلى الاستعاذة من النار، ووصل إلى ختام الدعاء. وخير ختام للدعاء كما ينبغي أن يكون كذلك أيضا لنا، يعني ينبغي أن يكون خير ما نختم به أدعيتنا، هو الصلاة على محمد وآل محمد. وقد ورد تأكيد في الروايات الشريفة على أن الإنسان الداعي عليه أن يفتتح الدعاء بالحمد لله تبارك وتعالى والصلاة على نبيه وآله، وأن يختتم الدعاء أيضا كذلك بالصلاة على محمد وآل محمد، فإن الصلاة عليه وعلى آله في بداية الدعاء وفي ختام الدعاء مدعاة للقبول وسبب لقبول ذلك الدعاء والاستجابة الدعاء من قبل الله تبارك وتعالى. فلا ننسى في أدعيتنا أن نفتتحها ببركة محمد وآله وبالصلاة عليهم، وأن نختتمها كذلك، لأن أثقل شيء في الميزان هو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله. وطبعا الصلاة منا يعني عندما نصلي على رسول الله هي دعاء، يعني قد يسأل البعض عن معنى الصلاة منا والصلاة من قبل الله على رسوله وآله. الصلاة منا في الحقيقة هي دعاء لرسول الله ودعاء لأهل البيت عليهم السلام في أن يصلي عليهم ربهم، بمعنى يتغمدهم برحمته وبلطفه. إذن علينا أن نختم دعواتنا بل كل أدعيتنا بالصلاة على رسول الله، لأن ذلك سبب في القبول، وليس هناك وسيلة أنجح من وسيلة أهل البيت عليهم السلام. أنا عندما أدعو الله عز وجل قد أدعو الله بلسان مذنب، أدعو الله تبارك وتعالى بقلب غير مخلص، أدعو الله بجسد بفكر بخاطر في الحقيقة ابتعد عن رضاه كثيرا، فقد لا يقبلني الله تبارك وتعالى. أما عندما أوسط الرسول وأهل بيته، عندما أجعلهم وسيلتي إليه، أجعلهم شفعائي عنده، فأقول إلهي، كأني عندما أختتم الدعاء أقول إلهي أنا دعوتك، وأنا دعوتك بلسان كليل بقلب ذليل، لأنني مذنب لأنني مخطئ، فلا أملك وجها طيبا ولا أملك وجها أبيضا أمامك، ولكني أقدم لك وسيلتي وهم أهل البيت سلام الله عليهم. إذا لم تستجب لي دعائي لأنني لست أهلا للاستجابة، فاستجب لي دعائي ببركة محمد وآله، وهذا معنى ينبغي أن نستشعره في آخر أدعيتنا. ولهذا الإمام عليه السلام، الإمام زين العابدين سلام الله عليه، يجعل ختام دعائه المبارك بالصلاة على رسول الله وآله، يقول: اللهم صل على محمد وآله إذا ذكر الأبرار، يعني كلما ذكر بر من الأبرار، ذكر نبي من الأنبياء، ولي من الأولياء، صل على رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه سيد الأبرار. أو إذا ذكر الأبرار وصل على محمد وآله ما اختلف الليل والنهار، يعني طول الوقت وطول الزمن، صلاة لا ينقطع مددها ولا يحصى عددها، صلاة تشحن الهواء، يعني تملأ الهواء وتملأ الأرض والسماء، صلى الله عليه حتى يرضى بما يعده الله تبارك وتعالى، لأن صلاة الله رحمة ورفع لمنزله. فنسأل من الله أن يصلي على رسول الله ويعطيه من رحمته ومن المنزلة العظيمة ما يرضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا رضي رسول الله صلى الله عليه وآله بتلك المنزلة، نسأل من الله عز وجل أنه يديم صلاته عليه صلى الله عليه وآله. فهل لي، يقول الإمام عليه السلام صلى الله عليه، حتى يرضى بما تعطيه تلك الصلوات الإلهية من رحمة ومن منزلة عالية. وأكثر من ذلك، وصلى الله عليه وآله بعد الرضا، حتى بعد أن يرضى بما يعطيه الله تبارك وتعالى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، نسأل من الله أن تستمر صلاته على نبيه حتى يرضى، وصلى الله عليه وآله بعد الرضا صلاة لا حد لها ولا منتهى يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآله إذا ذكر الأبرار، ما اختلف الليل والنهار، صلاة لا ينقطع مددها ولا يحصي عددها، صلاة تشحن الهواء وتملأ الأرض والسماء، صلى الله عليه حتى يرضى، وصلى الله عليه وآله بعد الرضا، صلاة لا حد لها ولا منتهى، يا أرحم الراحمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
أنا من تجنى بالهوى وأصابه سهم الغوى، عاش الضلالة فهوى، عيش المذلة والزلل. أنا من تجنى بالهوى وأصابه سهم الغوى، أنا من تجنى يا سيدي، أنا عبدك الجاني الأذل.